بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. خلال افتتاح معرض أرميا 2022 بوتين يؤكد على دعم الحلفاء. هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في سوريا. مقتل جندي إسرائيلي في طول كرم وعشرة إصابات بإطلاق نار في القدس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل افتتاح معرض أرميا 2022 الدولي للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأكد خلال الافتتاح أن روسيا تثمن علاقاتها مع الحلفاء.
Благодарю вас, дамы и господа, уважаемые.
أود أن أشكر صانعي الأسلحة الروسية مرة أخرى لتزويدهم الجيش والبحرية بأسلحة حديثة والتي تعمل اليوم من أجل النصر، من أجل التطور التكنولوجي والصناعي للبلد بأكمله. تثمن روسيا بصدق العلاقات القوية والودية والوثيقة تاريخيا مع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وهي مستعدة لتزويد حلفائها وشركائها بأحدث أنواع الأسلحة من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية والطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار. نعتزم تطوير علاقات التعاون بنشاط لإنشاء نماذج جديدة من الأسلحة والمعدات للعمل معا بشروط عادلة ومتعددة تساوية. تتمتع بلادنا بتجربة غنية من هذا التعاون التكنولوجي الناجح، في المقام الأول في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون. أريد أن أؤكد بأن روسيا تؤيد توسيع التنمية الشاملة للتعاون العسكري التقني، واليوم وفي ظل ظروف عالم متعدد الأقطاب ينشأ بشكل مضطرد، فإن هذا مهم بشكل خاص. من خلال تطوير التعاون العسكري التقني الواسع والجمع بين جهودنا وأمكانياتنا، سنكون قادرين على ضمان أمن واستقرار موثوق لبلادنا والعالم ككل.
كان هذا جزء من الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح معرض أرميا 2022 الدولي. وخلال مشاركته بالمعرض قال وزير الدفاع السوري علي عباس:
التحديات التي تواجه دولنا والتي تفرض علينا تكثيف الجهود والتعاون بما فيه خير بلداننا وشعوبنا جميعا. إن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لديها تاريخ عريق وثقافة مميزة وموارد غنية جعلها عرضة للاستعمار والتدخل الخارجي تحت عناوين ومسميات براقة، ولكن بمضامين مزيفة، الأمر الذي أدى إلى تشابك الصراعات وتأثر عملية التنمية بشكل كبير. وفي كثير من الحالات كان الإرهاب ودعمه وتمويله هو الأداة الأساسية لزعزعة الأمن وخلق الفوضى وتدمير مقدرات الدول. وقد وصل هذا التدخل الخارجي حد العدوان العسكري المباشر كما حصل في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وغيرها. إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل التطورات المهمة يشهدها العالم بأسره ناجمة عن استمرار تفشي وباء كوفيد-19، حيث فرض على دولنا تحديات اقتصادية كبيرة لا سيما بلدان منطقتنا العربية وأفريقيا التي تعاني أصلا من الإرهاب والحروب. وتزداد التحديات التي تواجه العالم خطورة مع استمرار التهور الأمريكي الغربي على روسيا الاتحادية في محاولة لمحاصرتها وعزلها وخلق منطقة غير مستقرة حولها انطلاقا من أوكرانيا بهدف الضغط عليها ومنعها من متابعة الصعود والتقدم الذي تحققه والذي بدأ يرسم معالم النظام العالمي الجديد وانتهاء القطب الواحد. إن كل ما نشهده من تطورات وتغيرات وأحداث يؤكد على أن الدول التي نشرت الإرهاب والمخابر البيولوجية ودعمت العملاء الذين باعوا أوطانهم لتنفيذ مشروعها الاستعماري الجديد لقصد مواصلة الهيمنة على العالم والتحكم بمقدرات الشعوب المستقلة التي ترفض الانصياع لمشيئتها لن تنال إلا الفشل. من هنا فإن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبرى تفرضها الضرورة الملحة لمواجهة مشاريع الهيمنة والاستعمار الأمريكية الغربية والظروف الاقتصادية الصعبة المفروضة علينا جراء تطورات الأحداث المتسارعة. إن جهودنا اليوم يجب أن تتركز على ضمان مستقبل يكون عنوانه احترام القانون الدولي وإقامة علاقات طبيعية بين الدول تنطلق من احترام الحقوق ومبادئ السيادة والتكافؤ والمصالح المشتركة والإرادة المستقلة. إننا في سوريا وعلى الرغم من العدوان الإرهابي المتواصل منذ 11 عاماً صامدون بفضل التضحيات الكبرى التي قدمها شعبنا وجيشنا دفاعاً عن أرضنا وسيادتنا وقيمنا وحضارتنا الإنسانية القديمة قدم التاريخ، والتي حاول داعمو الإرهاب تدميرها وتشويه معالمها عبر تنظيمات صنعوها ودربوها من أمثال داعش والنصرة وغيرها.
كان هذا جزء من كلمة ألقاها وزير الدفاع السوري علي عباس خلال مشاركته في معرض أرميا 2022 الدولي في ضواحي موسكو. هذا وخلال لقاء أجرته سبوتنيك مع اللواء معن دهران مدير إدارة تدريب مختلف صنوف هيئات التدريب في القوات المسلحة السورية قال لنا:
أنا للمرة الثانية أحضر هذا المعرض العظيم الجميل الذي يعبر عن التآلف والمحبة بين الدول المحبة للسلام إن كانت روسيا أو إيران الصديقة، وتعبير عن الأخوة والتعاون والتعاضد فيما بيننا، وإن المعرض معرض جميل جدا وراقي ومعبر عن حضارة الشعوب. طبعا سأذهب إلى المعرض الإيراني، إيران دولة صديقة وقفت إلى جانبنا موقف جميل جدا وقوي، وهي محبة للسلام العالمي. إيران دولة لا تعتدي على أحد، إنها تقف إلى جانب الدول التي على حق دائما. إيران أسلحتها وخاصة في هناك أسلحة ميمدال متطورة جدا، بالإضافة إلى الطيران المسير لدى إيران أسلحة رائعة، ونحن نستورد بعض الأسلحة من إيران.
استمعنا إلى ما قاله اللواء معن دهران مدير إدارة تدريب مختلف صنوف هيئات التدريب في القوات المسلحة السورية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وأيضا كان لسبوتنيك لقاء مع نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد الله على خلفية المعرض، إذ قال:
أشارك في هذا المعرض الهام للمرة الأولى، لذا لا يمكنني حتى الآن أن أقدر حجم المنتدى بشكل كامل، ومع ذلك أستطيع أن أشير إلى أن منتدى أرمي 2022 هي منصة ممتازة للتبادل الخبرات والتعارف على أكثر التقنيات العسكرية تقدماً. بالإضافة إلى ذلك يرتفع مستوى المشاركة فيه، وعدد الدول المشاركة يزداد كل عام، مما يتيح لكل دولة عرض المزيد والمزيد من منتجاتها العسكرية. هذا العام عرضت إيران المزيد من صادراتها العسكرية المتقدمة في جناح مخصص مفتوح للمسؤولين العسكريين والزوار على حد سواء. التعاون الناجح بين إيران وروسيا في مجال التعاون العسكري التقني مستمر منذ أكثر من 30 عاما، ومنذ بداية عام 2022 ازدادت بشكل ملحوظ كثافة تبادل الخبرات والتفاعل بين دولتنا في إطار التعاون العسكري التقني، خاصة بعد رفع القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على توريد الأسلحة لإيران، مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم العسكري التقني الإيراني في تصنيع الأسلحة. فإن تبادل الخبرات العسكرية العملية والمعلومات التقنية القيمة في إطار التعاون العسكري التقني مع الاتحاد الروسي سيزداد بشكل مضطرد. أما بالنسبة لترويج الغرب لأنباء عن تزويد إيران لروسيا بطائرات دون طيار، فإن إطلاق خطوط إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية لا يتوقف على جانب محدد، بل يلبي التطلب وعات كل دولة وهدفها من استخدامها، لأنه يمكن استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض مختلفة، لا يتم استخدامها فقط من قبل جيش. تستخدم الطائرات بدون طيار في الاستكشاف البيولوجي والزراعة واستكشاف الرواسب المعدنية، وتمكنت إيران بفضل العقوبات الأمريكية من تحقيق النجاح في إنشاء مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار، ولا سيما الطائرات العسكرية، أود أن أؤكد أنه لدينا منذ فترة طويلة اتفاقية خاصة بشأن التعاون مع الاتحاد الروسي فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، والتي لا ترتبط بأي حال من الأحوال بالأحداث في أوكرانيا. على سبيل المثال، هذا هو عقد مسابقات الطائرات بدون طيار في إيران، الصيد بالصقور كجزء من ألعاب الجيش. في السابق لم تكن هناك ممارسة من هذا القبيل، لم تشارك الطائرات بدون طيار في ألعاب الجيش. تمكن ممثلو وزارة الدفاع الروسية من التعرف بصريا على قاعدة الطائرات بدون طيار الإيرانية فضلا عن قدراتها في البلدان الأخرى، لذلك نحن نتبادل الخبرة الفنية مع الجانب الروسي على هذا النوع من الطائرات. ومع ذلك لا يوجد اتفاق محدد بشأن فتح خط إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية في روسيا حتى الآن.
وحول ما يحدث في أوكرانيا، علق سيادة العميد عبد الله بقوله لسبوتنيك:
ببینید جمهوری اسلامی ایران سالهاست داره خطر آمریکا رو گوشزد میکنه.
بالنسبة للوضع في أوكرانيا، لقد تحدث المعهد الجمهوري الدولي عن التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة لسنوات عديدة، حيث كنا نحارب رغبتهم بالسيطرة على السلطة والهيمنة منذ 43 عاما. لغة الدول الغربية هي لغة الإذلال للآخرين، لا يمكنهم تحمل استقلال الدول واكتفائها الذاتي، وهذا صعب على الأمريكيين قبوله، لذلك تحاول الولايات المتحدة بكل الوسائل إضعاف بل وحتى تدمير مثل هذه البلدان وخلق اضطرابات بين السكان ودعم الجماعات الإرهابية المختلفة. لقد مررنا نحن وروسيا بكل هذه الظروف وواجهناها معا في سوريا أثناء محاربة الإرهاب الأمريكي. نحن الدول التي قدمت أكبر مساهمة في مكافحة الإرهاب الدولي في هذه الجمهورية العربية، بينما لعبت الولايات المتحدة الدور الأهم في انتشار الإرهاب بدءا بغزو أفغانستان وتشكيل داعش. لذلك يجب على الدول المستقلة أن تقاوم الهيمنة الأمريكية. حذرت روسيا دول الناتو مرارا وتكرارا من أنه لا ينبغي لها التوسع شرقا، ومع ذلك لم تستجب دول الناتو لهذه التحذيرات وخلقت هذه الأزمة بنفسها. بالنسبة للناتو، فإن مصير الأوكرانيين لا يهمهم، هدف الناتو هو خلق الفوضى والأزمات. كما قال آية الله علي خامنائي في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين: إذا لم توقف روسيا الناتو الآن لكان الحلف نفسه قد بدأ الأعمال العدائية في شبه جزيرة القرم. لذلك يحق للاتحاد الروسي اتخاذ أي إجراء لحماية أمنه حتى الأمن العسكري. نأمل أن يكون هناك أقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين في هذه الحرب، ونحن كدولة مستقلة وذات سيادة مستعدون للتحالف مع دولة تتعرض مصالحها الوطنية للتهديد من قبل الناتو.
كان هذا جزء من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد الله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي من سوريا، إذ شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة حقل العمر النفطي الذي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لا شرعية لقواتها في ريف دير الزور الشرقي. وذكرت مصادر محلية لمراسل سبوتنيك هناك أن سلسلة انفجارات سمع دويها في أرجاء ريف دير الزور ليتبين أنها ناجمة عن استهداف المدينة السكنية التي يتخذها الجيش الأمريكي موقعاً لنوم جنوده وضباطه. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي حسام طالب. أهلاً وسهلاً بك أستاذ حسام.
أهلاً بكم، تحياتي.
يعني نبدأ من هذا الهجوم المجهول، هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في دير الزور. يقال بأن عبر طائرات مسيرة، يعني حسب الجانب التركي، عفوا الأمريكي، قال تركيا أخذي عقلنا أستاذ حسام بسبب كل الأخبار والمشاكل من تركيا.
كل المشاكل تركيا، حتى المقاتلين سوريين بأوكرانيا.
أي والله. فهذا الهجوم يعني حسب الجانب الأمريكي أنه بطائرات مسيرة، هل تتوقع أن يكون الرد هذا الهجوم هو كرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف طرطوس وريف دمشق منذ أيام؟
بداية الوجود الأمريكي في سوريا هو وجود احتلال، وجود غير شرعي، وأيضا وجود لصوصي يقومون بسرقة النفط السوري والغاز السوري والقمح السوري ويحرمون الشعب السوري من كل المقدرات. إذن هو وجود احتلال لص يقوم بنهب ثروات الشعب السوري، بالإضافة إلى دعم الإرهاب في البادية السورية، دعم خلايا داعش التي تنطلق من التنف لاستهداف المدنيين والجيش العربي السوري. إذن هو الوجود قائم على فكرة غير شرعية. من حق الشعب السوري ومن حق الدولة السورية مقاومته. هذه المقاومة الآن بدأت في صعيد الرسائل، الجميع يتحدث عن هل هو رد على العدوان الصهيوني. أنا بالنسبة لي من خلال الاستهدافات الثلاثة الأخيرة للقواعد الأمريكية في شرق سوريا كانت الاستهدافات متزامنة مع العدوان الصهيوني على سوريا. كل عدوان صهيوني منذ ثلاث استهدافات تقريبا، كل عدوان صهيوني على سوريا يكون هناك استهداف للقواعد الأمريكية. أنا من وجهة نظري أتوقع أن هذه الفرضية صحيحة، أن هذا العدوان الصهيوني يتزامن معه رد على الاحتلال الأمريكي، لأن اليوم الكيان الصهيوني إذا تحدثنا عن الواقع، الواقع هو عدوان خارجي، يعني يأتي من خارج الحدود. اليوم الكيان الصهيوني إذا استثنينا الجولان هو لا يتواجد على الأراضي السورية، لا يتواجد بالعمق السوري، لا يتواجد في البادية، لا يتواجد في شرق سوريا، لا يتواجد في شمال سوريا بشكل مباشر، يتواجد عن طريق أدوات بديلة لكن بشكل مباشر غير موجود. الموجود على أرضنا بشكل مباشر هو الاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي. الأقرب للصهيوني والداعم للكيان الصهيوني هو الأمريكي. لذلك أنا أظن أن هذا الاستهداف يأتي رد على الاعتداءات الإسرائيلية، كون الداعم الأكبر للإسرائيلي هو الأمريكي في المنطقة وفي الاعتداءات على سوريا.
ذكرت حضرتك أنه إسرائيل غير موجودة عمليا في سوريا، يعني لا قواعد إسرائيلية في سوريا في العمق السوري، ولكن هي تستهدف عن طريق لبنان. اليوم لبنان قدم اعتراضا لمجلس الأمن الدولي لعدم السماح لإسرائيل باستخدام أجواءه. هل تتوقع أي رد فعل من المجتمع الدولي لردع إسرائيل من استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا، وثانيا يعني الضغط على أمريكا والاحتلال الأمريكي للخروج من سوريا؟
يعني منذ عشرات السنين، منذ التسعينات، منذ أن سقط الاتحاد السوفيتي، المجتمع الدولي هو أمريكا. أمريكا من تضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ مصالحها. هذا ما حدث في 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 العراق، في أفغانستان، في ليبيا، في سوريا، في كل منطقة احتلتها أمريكا أو ضربتها أمريكا أو حاصرتها أمريكا. حتى الحصار اليوم الأمريكي الذي يجري في سوريا على سوريا، على إيران، على الصين، على روسيا، هو يعني غير شرعي. إذا تحدثنا بميثاق الأمم المتحدة هو غير شرعي، هو حصار أحادي الجانب من قبل أمريكا، لكن المجتمع الدولي ملتزم به حتى لو لم يوقع على هذا الإقرار أو الحصار أو العقوبات التي تفرضها أمريكا. إذن المجتمع الدولي متواطئ، المجتمع الدولي إلى الآن لا يستطيع أن يخرج من العباءة الأمريكية وأن يقوم بواجبه ويحقق ميثاق الأمم المتحدة. يعني لذلك لا أظن أنه سيكون هناك يعني أي تبعات للشكوى اللبنانية من قبل المجتمع الدولي أو تحرك من المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من الاعتداء على سوريا، الضربات في سوريا، أو من الاعتداء واختراق الأجواء اللبنانية. لذلك هذا الأمر يعني جيد في المرحلة القادمة، كون أن العالم يتغير واليوم هناك أقطاب صاعدة، هناك الصين، هناك روسيا. ربما هذا الأمر سيكون يعني في أرشيف الأمم المتحدة لتحقيق العدالة الدولية يوما ما، عندما يتحقق تعدد الأقطاب بشكل فعلي بالنسبة للمنظمات الدولية والأمم المتحدة.
طيب أستاذ حسام، في مصادر بدير الزور قالت لسبوتنيك أن تنظيم قصد يعني كثف دورياته حواسه بعد هذا الاستهداف للقاعدة الأمريكية. لماذا قصد تحمي القاعدة الأمريكية بالرغم من أنه تصريحات منذ أيام بأنها لن تساهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بمحاربة داعش، كما هي صرحت طبعا، كما قصد صرحت، وأن أمريكا خذلتها وسمحت للتركي بقصفها، واليوم تكثف دورياتها لحماية القاعدة الأمريكية. كيف يمكن فهم هذه الازدواجية؟
يعني تصريحات قصاد هي ليست ازدواجية، هي نفاق بالنسبة للحليف الروسي المتواجد في القامشلي بقاعدة كبيرة، وبالنسبة للدولة السورية التي تتواصل معها كلما شعرت بمأزق. أما الأمريكي هو طبيعة الأمريكي، عمل الأمريكي هو خذلان حلفائه، يخذل جميع حلفائه. يعني خذل قصد وخذل التركي في بعض الأحيان عند معركة سراقب في عام 2020. التركي كان يتوقع من الأمريكي التدخل لصالحه ولم يفعل. إذن الأمريكي دائما يخذل حلفائه ويخذل عملائه على الأرض. قصد مهمتها حماية القواعد الأمريكية من الشعب السوري، من المقاومة الشعبية السلمية أو حتى العسكرية. هذه مهمة قصد حقيقة. لذلك قصد هي تقوم بهذه المهمة وتقوم بتكثيف الدوريات. حتى هناك اعتقالات اليوم في دير الزور لأناس يعارضون الوجود الأمريكي ويعارضون وجود الميليشيا الانفصالية. إذن التصريحات تنفصل على الواقع على الأرض. ميليشيا قصد هي مجموعة تابعة للأمريكي بشكل كامل، انسحبت من عفرين بأوامر أمريكية.
يعني لماذا؟ هل هم يتقاسمون خيرات سوريا من قمح وغاز ونفط لذلك تقوم بحماية الوجود الأمريكي؟
بالتأكيد أمريكا تعطي قصد 15%، وهذا حسب تصريحات مسؤولي قصد عضو المكتب التنفيذي في الحزب الاتحاد الديمقراطي في الشمال السوري. تحدث أن نسبتهم من النفط السوري يأخذون 15% فقط، و 15% يعني كمية جيدة بالنسبة لميليشيا مثل قصد. هناك كل يوم أكثر من 350 إلى 400 ألف برميل يهرب عبر الأراضي العراقية عبر معبر الوليد. إذن قصد بالتأكيد مستفيدة من الوجود الأمريكي، تأخذ أموال من الأمريكي، تسرق الثروة السورية. هذه الثروة إذا انسحب الأمريكي ستوزع على كامل الشعب السوري. ولم يعني اليوم نشعر نحن في قلة في الوقود، في المواصلات، كلها مؤثرة على حتى على العملية الإنتاجية، على الصناعة، على المواصلات، على كل شيء، على حياتنا كسوريين. من يسرق هذه الثروة؟ يسرقها الأمريكي ويعطي نسبة 15% لقصد. لذلك قصد تقاتل مع الأمريكي اليوم. كل شيء فعله الأمريكي لقصد هو خذلان منذ إنشاء هذه الميليشيا، وهو يخذلها. يعني لم يدافع عنهم في وجه التركي، لم يدافع عنهم في وجه داعش. من دافع عن قصد في وجه داعش هو الحليف الروسي والجيش العربي السوري. في النهاية هم مرتمون بأحضان الأمريكي. إذن هناك نفاق كبير، هناك عدم وعي سياسي، وبالنهاية هذه الميليشيا قصد ستدفع الثمن شعبيا ومن الدولة ومن الحليف الروسي. يعني الحليف الروسي لم يصمت على هذا النفاق طويلا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام طالب المحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم، تحياتي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الأخير من فلسطين. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حصيلة ضحايا أطلاق النار في القدس ارتفع إلى 10 جرحى، منهم حالتين في وضع خطير وخمسة في حالة متوسطة وخفيفة، مشيرة إلى أن العملية نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات خلال 10 إلى 15 ثانية على حافلة ومركبتين ولاذ بالفرار. حول هذا الموضوع قال الناشط والباحث الفلسطيني الدكتور أحمد الحاجلي بلا قيود:
المقاومة أرادت أن تقول أن هذه الأرض هي لنا وسنبقى ندافع عنها حتى الرمق الأخير، ونحن أصحاب القرار بهذه الأرض وعليكم أن ترحلوا، لا منطقة آمنة لكم على الأرض الفلسطينية. إسرائيل وجود العسكري في أقصى حالاته الاستنفار بكل تشعباته العسكرية والمخابراتية والعملاء، لكن رغم ذلك شعبنا الفلسطيني متمسك بالأرض وهو له خبرة في المقاومة، وستستمر هذه العمليات رغم كل هذه الإجراءات الأمنية ورغم إمكانيات العدو. أعتقد أنه إحنا الآن في حرب مفتوحة، وعلى الإسرائيليين الرحيل عاجلا أم آجلا، لأنه شعبنا يبتكر دائما أنواع جديدة من العمليات، بلش بالحجارة والسكين وبالبندقية وبالدعس والدهس، وهذه كلها متوفرة رغم كل إمكانيات العدو الموجودة.
على صعيد متصل، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب برصاصتين في صدره بالقرب من طول كرم شمالي الضفة الغربية. وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن أحد الجنود اشتبه بوجود مسلح فلسطيني فأطلق عليه النار. حول رواية إسرائيل، علق الناشط والباحث الفلسطيني الدكتور أحمد الحاج بقوله لي بلا قيود:
الحقيقة إسرائيل نشرت أكثر من رواية لمقتل هذا الجندي. أولا قالت أنه من سيارة أطلق عليها النار وعم بيفحص الموضوع من أطلق النار، وبعدين قالوا هاي من نيران صديقة. مرة تانية حكوا أنه هذا إطلاق نار من صديق بالليل لما ابتعد عن الموقع تاعه، وطبعا كلا الروايتين كذب. أعتقد أنه هاي خسائر قديمة وهي تخريجي لمعركة نابلس اللي اعترفوا فيها بقتل الكلب البوليسي تاعهم ولم يعترفوا بخسائر للجنود. فهذا حتى لا يعتبر نصر للمقاومة، تم إخراج هذا الموضوع بأنه قتل بنيران صديقة.
كان هذا تعليق الناشط والباحث الفلسطيني الدكتور أحمد الحاج. ختام حلقة اليوم من بلا قيود، ألقاكم غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.